والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، تكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمفتقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سبق الحديث عن القدر، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أسس العقيدة الإسلامية أركان الإيمان ذكرها على سبيل الإجمال في أول الكتاب عقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك ذكرها بالتفصيل. والإيمان بالقدر أي ما قدره الله وكفاه على الخليقة في عالم الأرض وعالم السماء، يجب الإيمان به، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة. ومن لا يؤمن بالقدر فلا إيمان له. وسبق أن بينا أن من الطوائف الهالكة من ضلت في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، وهم القدرية والجبرية. وعرفنا مذهب القدرية الذين هم نفاة القدر، الذين غلوا في نفي أفعال الله عز وجل وأثبتوها للمخلوقين، فقالوا كل مخلوق يخلق فعله وعمله خيرا وشرا. وقال الطائفة منهم المكلف يخلق الشر والله يخلق الخير، فجعلوا لله شركاء في الخلق. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم وأعمالهم، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن جميع الخلق وأفعالهم وسائر أعمالهم مخلوقة لله ومقدرة منهم، والعباد عاملون حقيقة وبمشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لا بمشيئة مستقلة، بقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل أعطى المكلفين مشيئة واختيارا وأمرهم ونهاهم وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فمن امتثل ما في الكتب أمرا ونهيا وحلالا وحراما وفرائض وغير ذلك من التكاليف الشرعية وأطاع الرسل دخل الجنة، ومن خالف ذلك فقد ظلم نفسه ولا حجة له على الله عز وجل. ولا يقال كما تقول الجبرية إن العبد مجبور، إن العبد مجبور على فعل المعصية، ولا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار. قالوا لأن الله قد قدر وأراد كونا أن يكون الكافر كافرا والفاسق فاسقا والعاصي عاصيا والمطيع مطيعا ونحو ذلك. وهذا حق، الله قد أراد ذلك، لكن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأمر بالأوامر على ألسنة الرسل في مقتن الكتب، وأعطى المكلفين قدرة واختيارا وأمرهم ونهاهم، فوجب عليهم الامتثال، فالمطيع له الجنة والعاصي له النار.
فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. من ظلم نفسه بالمعاصي ومخالفة المرسلين فلا حجة له على الله، ولا يقال إن الله جبره على فعل المعاصي. وسبق أن قلت لكم إن من لازم قول هذه الطائفة الهالكة، من لازم قولهم أن الله يعذب العاصي ظلما. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم بل وعن إرادة الظلم، كما في قوله تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث الإلهي قال عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن فالعاصي ظلم نفسه وفعل معصيته باختياره، وإن كان قد سبق تدبيرها في اللوح المحفوظ، إلا أنه فعل معصيته وطاعته باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يلزم من إثبات الإرادة الكونية، لا يلزم منها أن الله يحب كل ما أراده في الكون وقضاه وقدره ويرضى، لا، بل يرى ويحب الطاعات وأهلها، ويكره ويبغض وينقص المعاصي بجميع حذافيرها قليلها وقليلها وكثيرها ظاهرها وباطنها. هذا التفصيل هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو معتقد الطائفة الناجية المنصورة. وكما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن مراتب القدر الأربع: الخلق، أي أن الله خالق العباد وخالق أعماله، والعلم، أي علم الله المحيط بجميع مخلوقاته بذواتهم وبأعمالهم بمثقال الذرات من أعمالهم وذواتهم وتصرفاتهم، قد علمه الله عز وجل. ثالثا الكتابة، فقد خلق الله القلم كما قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، طبعا وخلقه بعد العرش على القول الصحيح. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، يكفت الأقلام وطويت الصحف، حتى قال بعض الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. قال له: فيما العمل؟ في أمر قد فرغ منه أو في أمر مستأنف؟ قال: في أمر قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء، أي في اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا بذلك قرآنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لا إله إلا الله، وما دلت عليه من المعاني، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. والمرتبة الرابعة المشيئة النافذة، المرادفة للإرادة الكونية. هذه أربع مراتب للقدر، هذا الركن العظيم الذي من أنكره لا حظ له في الإسلام ولا حظ له في الإيمان حتى يستكمل أركان الإيمان الستة.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم.
صحيح، هذا كما سبق أن العباد فاعلون حقيقة، أي يعملون الأعمال باختيارهم خيرها وشرها، طاعاتها ومعاصيها باختيارهم. فالمؤمنون يعملون الطاعات والعصاة يعملون المعاصي باختيارهم وبمشيئتهم التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وليس لهم مشيئة استقلالية، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قيدها الله في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويترتب على ذلك الثواب لأهل الطاعة والعقاب لأهل المعصية، مع أن الله قدر وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكنه أمر ونهى وركب في المكلفين العقول وجعل لهم قدرة واختيارا، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فأمروهم بالطاعة ونهوهم عن المعصية، وأمروهم بالخير وحذروهم من الشر، فما بقي حجة لمن يعمل المعاصي ويقول قدر الله، يقول يعني كلمة حق أريد بها باطل. هذه حجة المشركين، حجة المشركين تمويها وتلبيسا على الناس، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا. وهذا من الكذب والتلبيس من أجل أن يقعوا في المعاصي ويفرطوا الطاعة. لو شاء الله ما أشركنا، فلا يجوز لأحد أن يستدل بما سبق به القلم فيتكل فلا يعمل، فإن فعله هذا عنوان الشقاء. وأما الذي عمل آمن بالقدر وأن الله قد كتب مقادير كل شيء، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل خير وشر بقضاء الله وقدر، ومع ذلك هو يعمل جادا يفعل الطاعة ويترك المعصية يرجو ثواب الله ويخاف عقوبته، فهذا هو عنوان السعادة، وهذا هو الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويثيب فاعله. فالحمد لله الباب واضح على أهل السنة والجماعة والتابعين لهم في كل زمان ومكان، حتى من لا علم لديهم وعندهم الفطرة الصحيحة تجده إذا اجترح المعصية وعوقب عليها قال أستحق العقوبة لأني أنا فعلتها، يعترف بنفسه أنه يستحق أن يعاقب لأنه فعل هذا اختياره. لم تقل هذا الطائفة الناجية المنصورة لم يقولوا بشيء من أقوال أهل البدع المتناقضة والمضطربة، ما قالته الجبرية غير ما قالته القدرية في هذا الباب وفي غيره كما سمعتم وعلمتم. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم، وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الشاهد في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني ربط الله مشيئة خلقه بمشيئته عز وجل، فلا يخرجون بأفعالهم وأعمالهم عما قدر وجرى به السنة، ولا يلزم من هذا الاتكال كما قررنا ذلك كثيرا، لا يلزم من الإيمان بأن الله قد قضى كل شيء وأبرمه كفر الكافر وإيمان المؤمن وفسق الفاسق وطاعة المطيع وأهل الجنة وأهل النار، هذه كلها قد قضي فيها، لكن لا يجوز لأحد أن يتكل على هذه الكتابة فيترك العمل الصالح ويرتكب المحارم والمآثم بحجة أنه إن كان من أهل الجنة قد كتب لا يتغير، وإن كان من أهل النار لا يتغير، هذه الحجة باطلة، وهذا غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين الإيمان بالقدر والجد والاجتهاد في العمل، فعل الطاعات وقص المنكرات، والإيمان بأن العاصي عرض نفسه للعقوبة وأن المطيع أتى بأسباب المثوبة. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكسر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
كما مضى الناس القدر طرفان ووسط، القدرية نفاة القدر طرف، أهل غلو في نفي أفعال الله عز وجل عنه وإثباتها للعباد وأن الله ليس له تصرف فيها، وهؤلاء سموا مجوس الأمة لأن سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس في عقيدتهم. فالمعلوم عن المجوس أنهم يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا خالقين مع الله، وجاءت القدرية الغلاة فجعلوا مع الله خالقين لا يحصون في البشر، أي كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم بأقلام البشر. هؤلاء سموه القدرية، وقابلتهم الطائفة الثانية كما أسلفنا الجبرية، وعقيدتهم أن العبد مجبور وأن مثله كمثل الشجرة تقلبها الرياح، إذا جاءت الرياح على الشجرة تصرفها حيثما اتجهت الرياح، فلا تمانع الشجرة، لا تمانع ولا تعاتب لأنها لا قدرة لها على الممانعة، والهاوي من أعلى إلى أسفل ليس له قدرة أن يتشبث بشيء. هكذا قال، شبهوا المكلف العامل بهذه الأشياء، وهذه أقيسة منبوذة لا يجوز الاستناد إليها ولا العمل بها ولا القناعة فيها، وإنما ضلت هذه الدرفة، والله سبحانه وتعالى ما خلق العباد حملا لا يؤمرون ولا ينهون، ولا تركهم سدى، ولا وصلهم إلى عقولهم، ولا تركهم حائرين لا يعلمون طاعة أو معصية ولا يعرفون خيرا ولا شرا. ولماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ إلا ليعلم الناس مراد الله منهم، وهو الذي ينحصر في فعل الطاعة وترك المعصية، وفعل الخير وترك الشر. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، من أجل البيان للناس. نعم.
فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
الإيمان من حيث هو أن أهل السنة والجماعة تعريفه نطق باللسان كالنطق بالشهادتين، والنطق بما يجب أن ينطق به العبد وما يستحب أن ينطق به العبد من الإيمان، واعتقاد بالقلب أي يعتقد بقلبه ما نطق به بلسانه، وعمل بالجوارح وهي الأعمال التي كلف الله بها البشر أن يعملوها بجوارحهم من وضوء وصلاة وصوم وحج وعمرة وجهاد وطلب للعلم وأمر ونهي، أعمال جوارح وغير ذلك كثير. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما أخبرنا الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص في أحاديث صحيحة صريحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن كذلك. إذن فالطاعات يزداد الإيمان بها ويقوى، والمعاصي ينقص الإيمان بها ويتضاءل. لذا قال العلماء: الناس أهل إيمان مطلق، ومنهم من هو من أهل مطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي وصف الله به المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم. ومطلق الإيمان هو الذي يكون فيه أهل الإيمان الناقص، إذن فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع من الفرق الهالكة فإنهم اختلفوا واضطربوا في تعريف الإيمان. ما هو عندكم؟ عند الجهمية الإيمان المعرفة، معرفة القلب، فمن عرف ربه بقلبه ولو لم يعمل صالحا ولو لم يجتنب محرما فإنه من أهل الإيمان الكامل عند هذه الفرقة الضالة الجهمية. وعلى قولهم هذا يدخل إبليس في الإيمان، وأن إيمان إبليس إيمان كامل على قول الجهمية الضالة. وفرقة أخرى الكرامية قالوا الإيمان نطق باللسان فقط، من نطق بلسانه فهو المؤمن، يعني لا حاجة إلى العمل ولا إلى الاعتقاد، لا العمل الظاهر ولا عمل الباطن، لا عمل الظاهر ولا عمل الباطن، يكفي أن نطق بلسانه. ويلزم على قولهم أن كل منافق فهو مؤمن، لأن المنافقين يشهدون الشهادتين ويعملون أعمالا مع المسلمين تقية. فقولهم باطل وضلال. والمعتزلة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان ونطق، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص، معناه لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فهو كل لا يتجزأ. وهذا باطل، وافقوا أهل السنة في كونه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل، لكن كونه لا يزيد ولا ينقص خالفوا أهل السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة ومن لف لفهم قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه عمل الجوارح، قالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، ولا علاقة للعمل بالإيمان، وهذا قول باطل لأنه يخالف أهل السنة، قول أهل السنة يخالف قول أهل السنة الذين عرفوا الإيمان تعريفا كاملا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء الطوائف من جهمية وكرامية ومعتزلة وأشاعرة ومن لف لفهم خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، ولكن بعضهم أشد خطرا من بعض. أليس الأشاعرة كمن سبقهم من الكرامية والجهمية؟ والإسلام والإيمان بالنسبة لورودهما، ورود ذكرهما في القرآن الكريم وفي السنة لا يخلو من أحوال. يرد الإسلام مطلقا مفردا، ويرد الإيمان مفردا، ويرد الإيمان مقرونا بالعمل. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام. فمثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا شمل الإيمان، لأن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، كما في قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كقوله قد أفلح المؤمنون إلى غير ذلك. يدخل الإسلام في مسمى الدين يشمل، وإذا ذكر معا فسر العمل بالإسلام، الأعمال الظاهرة بالإسلام والأعمال القلبية بالإيمان. فقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا يفسر في العمل الباطن بالاعتقاد، بالاعتقاد الذي هو عمل القلوب، وعملوا الصالحات يفسر بالإسلام لأنه عمل شعائر الإسلام. لذا قال العلماء إذا انفردا اجتمعا، أي الإسلام والإيمان، إذا انفردا أي ذكر كل واحد على انفراده اجتمعا، بمعنى شمل أحدهما الآخر، وإذا اجتمعا افترقا أي من حيث الدلالة على المعنى. يفسر الإيمان بالعمل القلبي ويفسر الإسلام بعمل الجوارح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
نذكر الأخوة أن بإذن الله عز وجل يكون بعد 3 الظهر غدا تكميلا لشرح عقيدة الواسطية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعذر من وقع في الشرك بالخطأ
لا يعذر من كان في بلاد الإسلام، بل قد قامت عليه الحجة الرسالية، أي علم أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وأول ما أمر الله عز وجل به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، فلا عذر لأحد. ولغفت الحجة الرسالية في جهل الشرك في عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وإنما يعذر العام، يعذر في دقائق المسائل، العبادات، المعاملات وغيرها. ولذا وجب عليه مباشرة أن يسأل العلماء كما أمره الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يقول وقع خطأ
يعني ككلمة شبكت بدون شعور لا يؤاخذ، ككلمة شركية ثبتت ثبت لسانه بها بدون شعور لا يؤاخذ، كما في قول القائل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ عن شدة الفرح لا يؤاخذه الله. فمن ثبت لسانه إلى كلمة شرك أو كفر سببا لا قصدا إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن
الله إليكم. يقول
السائل:
هل العمل شرط في صحة الإيمان؟
لا بد من العمل، لا إيمان إلا بعمل. لهذا لما عرف العلماء الإيمان كما سمعتم، كيف عرفوا؟ من يعرف الإيمان؟ كيف عرفوا السلف الإيمان؟ نعم، ثم سمع الجماعة
هو قول للسنة باعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة
والصدق. إذا الذي لا يعمل لا يمتثل لله أمرا ولم يجتنب له نهيا كيف يكون معه الإيمان؟ لا إيمان حتى يعمل، لأن العمل داخل في الإيمان من مسمى الإيمان، فمن ترك العمل ترك الإيمان. وكونه يعني شرط في صحة الإيمان، في كمال الإيمان، في كذا، هذه الأعمال ليست سواء، والإيمان إيمان كامل وإيمان ناقص. فالإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، والإيمان الناقص دون ذلك هو الذي يقترف السيئات إلى جانب ما يقوم به من الحسنات، فالوقوع في الموبقات التي ينقص بها إيمانه، ولكنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك حتى يرتكب عملا من أعمال الشرك، قول أو فعل أو اعتقاد.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمبسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سبق الحديث عن القدر، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أسس العقيدة الإسلامية، أركان الإيمان، ذكرها على سبيل الإجمال في أول الكتاب عقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك ذكرها بالتفصيل. والإيمان بالقدر أي ما قدره الله تبارك على الخليقة في عالم الأرض وعالم السماء، يجب الإيمان به، وهو من معتقد أهل السنة والجماعة. ومن لا يؤمن بالقدر فلا إيمان له. وسبق أن بينا أن من الطوائف الهالكة من ضلت في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، وهم القدرية والجبرية. وعرفنا مذهب القدرية الذين هم نفاة القدر، الذين غلوا في نفي أفعال الله عز وجل وأثبتوها للمخلوقين، فقالوا كل مخلوق يخلق فعله وعمله خيرا وشرا. وقال الطائفة منهم المكلف يخلق الشر والله يخلق الخير، فجعلوا لله شركاء في الخلق. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم وأعمالهم، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن جميع الخلق وأفعالهم وسائر أعمالهم مخلوقة لله ومقدرة منهم، والعباد عاملون حقيقة وبمشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، لا بمشيئة مستقلة، لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل أعطى المكلفين مشيئة واختيارا، وأمرهم ونهاهم، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، ف
فمن امتثل ما في الكتب أمرا ونهيا وحلالا وحراما وفرائض وغير ذلك من التكاليف الشرعية وأطاع الرسل دخل الجنة، ومن خالف ذلك فقد ظلم نفسه ولا حجة له على الله عز وجل. ولا يقال كما تقول الجبرية إن العبد مجبور، إن العبد مجبور على فعل المعصية، ولا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار. قالوا لأن الله قد قدر وأراد كونا أن يكون الكافر كافرا والفاسق فاسقا والعاصي عاصيا والمطيع مطيعا ونحو ذلك. وهذا حق، الله قد أراد ذلك، لكن أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأمر بالأوامر على ألسنة الرسل في مفخم الكتب، وأعطى المكلفين قدرة واختيارا وأمرهم ونهاهم، فوجب عليهم الامتثال، فالمطيع له الجنة والعاصي له النار. فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. من ظلم نفسه بالمعاصي ومخالفة المرسلين فلا حجة له على الله، ولا يقال إن الله جبره على فعل المعصية. وسبق أن قلت لكم إن من لازم قول هذه الطائفة الهالكة، من لازم قولهم أن الله يعذب العاصي ظلما. والله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم بل وعن إرادة الظلم، وفي قوله تبارك وتعالى وما الله يريد ظلما للعالمين وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث الإلهي قال عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن فالعاصي ظلم نفسه وفعل معصيته باختياره، وإن كان قد سبق تقديرها في اللوح المحفوظ، إلا أنه فعل معصيته وطاعته باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يندم من إثبات الإرادة الكونية، لا يلزم منها أن الله يحب كل ما أراده في الكون وقضاه وقدره ويرضى، لا، بل يرى ويحب الطاعات وأهلها، ويكره ويبغض وينقص المعاصي بجميع حذافيرها قليلها وكثيرها ظاهرها وباطنها. هذا التفصيل هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو معتقد الطائفة الناجية المنصورة. وكما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله عن مراتب القدر الأربع، الخلق أي أن الله خالق العباد وخالق أعمالهم، والعلم أي علم الله المحيط بجميع مخلوقاته بذواتهم وبأعمالهم بمثقال الذرات من أعمالهم وذواتهم وتصرفاتهم، قد علمه الله عز وجل. ثالثا الكتابة، فقد خلق الله القلم كما قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، طبعا وخلقه بعد العرش على القول الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يقفت الأقلام وطويت الصحف، حتى قال بعض الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. قال له: فيما العمل؟ في أمر قد فرغ منه أو في أمر مستعد؟ قال: في أمر قد فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق. فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء أي في اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم تلا بذلك قرآنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لا إله إلا الله وما دلت عليه من المعاني، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. والمرتبة الرابعة: المشيئة النافذة المرادفة للإرادة الكونية. هذه أربع مراتب للقدر، هذا الركن العظيم الذي من أنكره لا حظ له في الإسلام ولا حظ له في الإيمان حتى يستكمل أركان الإيمان الستة.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم.
صحيح، هذا كما سبق أن العباد فاعلون حقيقة، أي يعملون الأعمال باختيارهم خيرها وشرها، طاعاتها ومعاصيها باختيارهم. فالمؤمنون يعملون الطاعات، والعصاة يعملون المعاصي باختيارهم وبمشيئتهم التابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وليس لهم مشيئة استقلالية، بل مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قيدها الله في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويترتب على ذلك الثواب لأهل الطاعة والعقاب لأهل المعصية، مع أن الله قدر وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولكنه أمر ونهى وركب في المكلفين العقول وجعل لهم قدرة واختيارا، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، فأمروهم بالطاعة ونهوهم عن المعصية، وأمروهم بالخير وحذروهم من الشر، فما بقي حجة لمن يعمل المعاصي ويقول قدر الله، يقول يعني كلمة حق أريد بها باطل. هذه حجة المشركين، حجة المشركين تمويها وتلبيسا على الناس، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا. وهذا من الكذب والتلبيس من أجل أن يقعوا في المعاصي ويتركوا الطاعة. لو شاء الله ما أشركنا، فلا يجوز لأحد أن يستدل بما سبق به القلم فيتكل فلا يعمل، فإن فعله هذا عنوان الشقاء. وأما الذي عمل آمن بالقدر وأن الله قد كتب مقادير كل شيء، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل خير وشر بقضاء الله وقدر، ومع ذلك هو يعمل جادا، يفعل الطاعة ويترك المعصية، يرجو ثواب الله ويخاف عقوبته. فهذا هو عنوان السعادة، وهذا هو الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويثيب فاعله. فالحمد لله الباب واضح على أهل السنة والجماعة والتابعين لهم في كل زمان ومكان، حتى من لا علم لديهم وعندهم الفطرة الصحيحة تجده إذا اجترح المعصية وعوقب عليها قال أستحق العقوبة لأني أنا فعلت، يعترف بنفسه أنه يستحق أن يعاقب لأنه فعل هذا اختياري. لم تقل ها الطائفة الناجية المنصورة لم يقولوا بشيء من أقوال أهل البدع المتناقضة والمضطربة، ما قالته الجبرية غير ما قالته القدرية في هذا الباب وفي غيره كما سمعتم وعلمتم. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الشاهد في قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني ربط الله مشيئة خلقه بمشيئته عز وجل، فلا يخرجون بأفعالهم وأعمالهم عما قدر وجرى به السبب، ولا يلزم من هذا الاتكال كما كررنا ذلك كثيرا، لا يلزم من الإيمان بأن الله قد قضى كل شيء وأضرمه كفر الكافر وإيمان المؤمن وفسق الفاسق وطاعة المطيع وأهل الجنة وأهل النار، هذه كلها قد قضي فيها، لكن لا يجوز لأحد أن يتكل على هذه الكتابة فيترك العمل الصالح ويرتكب المحارم والمآثم بحجة أنه إن كان من أهل الجنة قد كتب لا يتغير، وإن كان من أهل النار لا يتغير، هذه الحجة باطلة، وهذا غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين الإيمان بالقدر والجد والاجتهاد في العمل، فعل الطاعات وترك المنكرات، والإيمان بأن العاصي عرض نفسه للعقوبة وأن المطيع أتى بأسباب المثوبة. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكسر بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
كما مضى الناس القدر طرفان ووسط، القدرية نفاس القدر طرف، أهل غلو في نفي أفعال الله عز وجل عنه وإثباتها للعباد وأن الله ليس له تصرف فيها، وهؤلاء سموا مجوس الأمة لأن سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشبه المجوس في عقيدتهم. فالمعلوم عن المجوس أنهم يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فجعلوا خالقين مع الله، وجاءت القدرية الغلاة فجعلوا مع الله خالقين لا يحصون في البشر، أي كل واحد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين متعددين لا حصر لهم بأقلام البشر. هؤلاء سموه القدمية، وقابلتهم الطائفة الثانية كما أسلفنا الجبرية، وعقيدتهم أن العبد مجبور وأن مثله كمثل الشجرة تقلبها الرياح، إذا جاءت الرياح على الشجرة تصرفها حيثما اتجهت الرياح، فلا تمانع الشجرة، لا تمانع ولا تعاتب، لأنها لا قدرة لها على الممانعة. والهاوي من أعلى إلى أسفل ليس له قدرة أن يتشبث بشيء، هكذا قال شبه المكلف والعامل بهذه الأشياء، وهذه أقيسة منبوذة لا يجوز الاستناد إليها ولا العمل بها ولا القناعة فيها، وإنما ضلت هذه الذرفة. والله سبحانه وتعالى ما خلق العباد هملا لا يؤمرون ولا ينهون، ولا تركهم سدى، ولا وصلهم إلى عقولهم، ولا تركهم حائرين لا يعلمون طاعة أو معصية، ولا يعرفون خيرا ولا شرا. ولماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ إلا ليعلموا الناس مراد الله منهم، وهو الذي ينحصر في فعل الطاعة وترك المعصية، وفعل الخير وترك الشر. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، من أجل البيان للناس. نعم.
فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.
الإيمان من حيث هو أن أهل السنة والجماعة تعريفه نطق باللسان كالنطق بالشهادتين، والنطق بما يجب أن ينطق به العبد وما يستحب أن ينطق به العبد من الإيمان، واعتقاد بالقلب أن يعتقد بقلبه ما نطق به بلسانه، وعمل بالجوارح وهي الأعمال التي كلف الله بها البشر أن يعملوها بجوارحهم من وضوء وصلاة وصوم وحج وعمرة وجهاد وطلب للعلم وأمر ونهي، أعمال جوارح وغير ذلك كثير، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما أخبرنا الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال عز وجل في وصف المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ينقص في أحاديث صحيحة صريحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن كذلك. إذن فالطاعات يزداد الإيمان بها ويقوى، والمعاصي ينقص الإيمان بها ويتضاءل. لذا قال العلماء الناس أهل إيمان مطلق، ومنهم من هو من أهل مطلق الإيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي وصف الله به المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم. ومطلق الإيمان هو الذي يكون فيه أهل الإيمان الناقص، إذن فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع من الفرق الهالكة فإنهم اختلفوا واضطربوا في تعريف الإيمان. ما هو عندكم؟ عند الجهمية الإيمان المعرفة، معرفة القلب، فمن عرف ربه بقلبه ولو لم يعمل صالحا ولو لم يجتنب محرما فإنه من أهل الإيمان الكامل عند هذه الفرقة الضالة الجهمية. وعلى قولهم هذا يدخل إبليس في الإيمان، وأن إيمان إبليس إيمان كامل على قول الجهمية الضالة. وفرقة أخرى الكرامية قالوا الإيمان نطق باللسان فقط، من نطق باللسانه فهو المؤمن، يعني لا حاجة إلى العمل ولا إلى الاعتقاد، لا العمل الظاهر ولا عمل الباطن، لا عمل الظاهر ولا عمل الباطن، يكفي أن نطق باللسانه. ويلزم على قولهم أن كل منافق فهو مؤمن، لأن المنافقين يشهدون الشهادتين ويعملون أعمالا مع المسلمين تقيا. فقولهم باطل وضلال. والمعتزلة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان ونطق، نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يتجزا، لا يزيد ولا ينقص، معناه لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية، فهو كل لا يتجزا. وهذا باطل، وافق أهل السنة في كونه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل، لكن كونه لا يزيد ولا ينقص خالف أهل السنة والجماعة. وقالت الأشاعرة ومن لف لفهم قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه عمل الجوارح، قالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، ولا علاقة للعمل بالإيمان، وهذا قول باطل، لأنه يخالف أهل السنة، قول أهل السنة يخالف قول أهل السنة الذين عرفوا الإيمان تعريفا كاملا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء الطوائف من جهمية وكرامية ومعتزلة وأشاعرة ومن لف لفهم خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، ولكن بعضهم أشد خطرا من بعض. أليس الأشاعرة كمن سبقهم من الكرامية والسنة؟ والإسلام والإيمان بالنسبة لورودهما، لورود ذكرهما في القرآن الكريم وفي السنة لا يخلو من أحوال. يرد الإسلام مطلقا مفردا، ويرد الإيمان مفردا، ويرد الإيمان مقرونا بالعمل. فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام. فمثلا قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هذا شمل الإيمان، لأن مراتب الدين ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، كما في قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. فقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقوله: قد أفلح المؤمنون، إلى غير ذلك. يدخل الإسلام في مسمى الدين يشمل. وإذا ذكر معا فسر العمل بالإسلام، الأعمال الظاهرة بالإسلام والأعمال القلبية بالإيمان. فقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا يفسر في العمل الباطن في الاعتقاد، بالاعتقاد الذي هو عمل القلوب، وعمل الصالحات يفسر بالإسلام لأنه عمل شعائر الإسلام. لذا قال العلماء: إذا انفرد اجتمع، أي الإسلام والإيمان. إذا انفرد أي ذكر كل واحد على انفراده اجتمع، بمعنى شمل أحدهما الآخر. وإذا اجتمع افترق، أي من حيث الدلالة على المعنى. يفسر الإيمان بالعمل القلبي، ويفسر الإسلام بعمل الجوارح. والله أعلم.
نبدأ يا أخوة أن بإذن الله عز وجل يكون بعد صلاة الظهر غدا تكميلا لشرح عقيدة الواسطية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعذر من وقع في الشرك بالخطأ
لا يعذر من كان في بلاد الإسلام، بل قد قامت عليه الحجة الرسالية، أي علم أن الله أنزل كتابا وأرسل رسولا، وأول ما أمر الله عز وجل به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. فلا عذر لأحد ولغف الحجة الرسالية في جهل الشرك في عبادة غير الله أو عبادة غيره معا، وإنما يعذر العام، يعذر في دقائق المسائل، العبادات، المعاملات وغيرها. ولذا وجب عليه مباشرة أن يسأل العلماء كما أمره الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يقول: وقع خطأ
الخطأ يعني ككلمة شبثت بدون شعور لا يؤاخذ، ككلمة شركية ثبتت ثبت لسانه بها بدون شعور لا يؤاخذ، كما في قول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ عن شدة الفرح لا يؤاخذه الله. فمن ثبت لسانه إلى كلمة شرك أو كفر سببا لا قصدا إن شاء الله لا حرج عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل العمل شرط في صحة الإيمان؟
لا بد من العمل، لا إيمان إلا بعمل. لهذا لما عرف العلماء الإيمان كما سمعتم كيف عرفوه؟ من يعرف الإيمان؟ كيف عرف السلف الإيمان؟ نعم جم سمع الجماعة
هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة
والاستماع. صح. إذا الذي لا يعمل لا يمتثل لله أمرا ولم يجتنب له نهيا كيف يكون معه الإيمان؟ لا إيمان حتى يعمل، لأن العمل داخل في الإيمان من مسمى الإيمان، فمن ترك العمل ترك الإيمان. وكونه يعني شرط في صحة الإيمان في كمال الإيمان في كذا، هذه الأعمال ليست سوى، والإيمان إيمان كامل وإيمان ناقص. فالإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، والإيمان الناقص دون ذلك هو الذي يقترف السيئات إلى جانب ما يقوم به من الحسنات، فالوقوع في الموبقات التي ينقص بها إيمانه ولكنه لا يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك حتى يرتكب عملا من أعمال الشرك، قول أو فعل أو اعتقاد.
Thank you.